الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا هداة مهتدين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونحن ليس معنا علم، وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم، لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه، كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكي أرجح، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق، لكن المجتهد إنما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، ليس ممن لم يتبع إلا الظن، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام في من أرسل ذلك الحديث. وفي تزكية هذا الشاهد، فإن المرسل قد يكون راويه عدلا حافظا، كما قد يكون هذا الشاهد عدلا. ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي، لكن معنا عدم العلم بعدالتهما، وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر، فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد، لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر. فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين، وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته، فإنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فإثبات أحدهما هو نفي الآخر، فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك، وذلك المجهول بالعكس. فإذا كان لابد من الترجيح، وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته.
أحسن. هنا لا يزال الحديث عن المسألة السابقة، وهي الفرق بين الظن الراجح الذي دل عليه الدليل وما لم يدل عليه الدليل. شيخ الإسلام هنا كما أشرنا في آخر الدرس بالأمس ذكر أدلة الأحكام الشرعية: إذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل أو فيه إلا أو غير ذلك من أسباب، فلا شك أن الأخذ بالمسند الثابت أولى. هنا الإشكالية، قد يكون لك قائل قد يكون أخذ بهذا المسند لكن المرسل ثبت من طريق آخر، وثبت أيضا وصله أنه ليس مرسلا وأنه أيضا أقوى من الحديث الأول. نقول هذا محتمل، هذا كله محتمل، محتمل هذا وهذا، تماما مثل ما ذكر مسألة عدالة الراوي. أنت تعرف عدالة الراوي أو تثبت عدالة الراوي، لكن فيه احتمال آخر، وما من شيء إلا وله احتمال. لاحظ معي، ما من شيء إلا ويقابله احتمال. إذا ماذا يصنع المحدث أو طالب العلم أو القاضي إذا كان ينظر في الشهود أو عدالتهم أو غير ذلك؟ كل شيء له احتمال. أي إنسان أتاك ظاهره الصدق تصدقه، يأتيك آخر ويقول قد يكون كاذبا. نعم يحتمل أن يكون كاذبا. قد يكون هذا الراوي الذي عدلته ضعيفا، يحتمل هذا. قد يكون هذا الحديث الذي احتججت به فيه ما هو أرجح منه، هذا أيضا محتمل. كل هذه الاحتمالات لو أخذ بها بإطلاق فما من أحد إلا وسيقول قولك هذا قد يكون حقا والآخر قد يكون، إذا ليس لك أن تأخذ بهذا القول. فنقول هذا لو أخذنا به وهو أن كل شيء من الأخبار والعلوم والأدلة وغير ذلك هي محتملة إذا لا تقبل، لم تسر حياة الناس على طريقة أبدا. فكيف بقضية الأدلة الشرعية ونحوها؟ إذا ما الواجب في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ليس له إلا أن يأخذ بما ترجح لديه من الأدلة. ترجح لديها الآن أن هذا إسناد ثابت يعارضه حديث مرسل منقطع، ليس له إلا أن يأخذ بالإسناد الثابت. ولهذا لو أن عالما آخر ورد إليه الإسناد الثاني بطريقة صحيحة وربما لم يرد إليه الإسناد الأول بسند صحيح، فلربما أخذ بالقول الآخر، ويكون أيضا أخذه به من خلال ما ترجح لديه في الاستدلال. النتيجة هي أن هذا الذي رجح عدالة الراوي أو رجح هذا الحديث أو رجح هذا الشاهد لتزكيته أو نحو ذلك، مع وجود الاحتمالات الأخرى، إلا أنه قد أتى بما أوجب الله عليه، وهذا هو العلم. ولا تصح حياة الناس إلا بهذا، بل لا تسير العلوم كلها إلا بهذا. لو أن أي إنسان لا يمكن أن يأخذ بشيء إلا بأن يعلم قطعا أنه كذا وبانتفاء كل معارض، ما استطاع إنسان أن يثبت شيئا ولا أن يقرر أمرا ولا أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم. وهذا في كثير من بدائه الأمور. فإذا تقرر هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فاحتمال عكس ما تقول به لا يمنع ولا يضر، بل هو وارد على كل حال، وليس لك إلا أن تأخذ بما ترجح. وهذا الذي عمله الأئمة رحمهم الله تعالى. انظر مثلا إلى الإمام الشافعي، كان في العراق وكانت ترد عليه أدلة، فأفتى بقضايا فقه، ذهب إلى مصر، يقولون تغير اجتهاده. لا، ما تغير اجتهاده، وإنما تغيرت مسببات الاجتهاد. أتت إليه أدلة جديدة، ثبتت إليه أحاديث لم تكن ثابتة عنده من قبل، فأخذ بها. فهذا الذي فعله هو بناء على هذا، ويسمونه تغير في الاجتهاد. الاجتهاد لو كان في مسائل مسألة محددة معروفة أدلتها، فيندر أن يتغير اجتهاد المجتهد فيها إلا لأسباب جديدة. هذه الأسباب هي التي كانت أحد الأسباب الكبرى للخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة عظيمة جدا. هذه الرسالة ذكر فيها أسباب اختلاف العلماء، ومنها هذه المسألة التي معنا، قد يكون ثبت هذا الحديث عند هذا العالم ولم يثبت عند العالم الآخر، وكذلك أيضا تغير اجتهاد المجتهد في مرحلة ما لم يثبت عنده هذا الحديث، ثم بعد ذلك اطلع على ديوان من دواوين السنة فوجد الحديث صحيحا، أو وجد الحديث شاهدا مقويا أو متابعا مقويا، فتغيرت نظرته إلى الدليل فتغير اجتهاده. هذا كله علم وليس ظنونا، وإنما هو علم بما تيسر له من خلال الأدلة التي يصل إليها. نعم.
ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته. وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن، لكن لم يكن ممن قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن، بل هنا ظن رجحان هذا على هذا، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم، فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك.
كما قلنا قبل قليل، العلوم والصناعات والطب لابد فيها من هذا الترجيح، ولهذا قال ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته. نعم نعم، قد لا يقطع بثبوته، لكن ليس للعالم إلا أن يأخذ بما ترجح لديه. وكذلك أيضا فرق شيخ الإسلام وأعاد بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. اعتقاد الرجحان، لاحظ معي، أنا أعتقد أن هذا القول أرجح من هذا القول، هذا جهل ولا علم، أو هذا ظن ولا علم، هذا علم. نظرت في الأدلة، وهذا يقوله المجتهد أو المفتي أو نحو ذلك، نظر في الأدلة ثم ترجح، فصار عنده اعتقاد بهذا الرجحان، اعتقاد الرجحان علم. أما رجحان الاعتقاد فهذا هو الذي يدور بين أمرين، فيكون قد ترجح أحدهما وهو الظن. ومعلوم أن الشك تساوي الأمرين، والظن غلبة أحدهما. فكذلك أيضا من يأخذ بهذه المسائل هو يفعل ذلك. فإذا فرقنا بين الأمرين، بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان، وتبين لنا أن اعتقاد الرجحان هو الذي يقول به كل الناس حتى الأطباء، ماذا عند المريض، ما هو مرضه، يحتمل هذا وهذا، لكن ترجح لديه، إذا صار عنده اعتقاد أن الراجح أن علة المريض هو هكذا، فيعطيه الدواء المناسب له. وهكذا في الصناعات، الخلل في هذه المكينة أو السيارة هو كذا وكذا، فيترجح لديه فيتعامل مع هذا الرجحان، وهكذا. وإذا نظرنا إلى العلوم الفقهية وجدناها أنها تسير على هذه الطريقة. نعم يا شيخ.
وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون، فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله فإن علمتموهن مؤمنات. والتحقيق أن عنه جوابين، أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم. وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه. وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة. وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة.
هنا عاد الشيخ لمناقشة هل الفقه من باب الظنون، وهذا قول لبعض العلماء أن الفقه هو من باب الظن. شيخ الإسلام يرد هذا، ولما ذكر أبو الخطاب الحنبلي أن العلم المراد به العلم الظاهر وإن جاز الأمر أن يكون بخلافه كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم هنا هو ظن ظاهر يعني بحسب ما يظهر لكم، فهذا جواب لكن فيه ضعف. لماذا؟ لأنه كيف يكون العلم من باب مما ذكره هنا المراد به العلم الظاهر يعني هو ما يظهر؟ لا، الصحيح أنه في حقيقته وليس هو ما يظهر، لأن هذا الجواب فيه ضعف، كأنه يقول نحن نسميه علم أي الفقه فقط من باب الأمر الظاهر لكن قد يكون الباطل بخلافه. فنقول لا، الفقه والمسائل هي علم، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما حقق في المسألة ذكر جوابين. الجواب الأول مهم جدا وكثيرا ما يشير إليه شيخ الإسلام في كتبه، وهو أن ظن كثير من الناس أن مسائل الفقه كلها لا تعلم وليس لها عليها أدلة صريحة، أن هذا إنما يقوله من ضعف علمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أئمة الحديث رحمهم الله تعالى الذين استقصوا وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم من العلم بهذه الحقائق ما ليس عند غيره. وعلى هذا شيخ الإسلام هنا في الجواب الأول يقول إن أكثر مسائل الفقه معلومة، وذكر أشياء مقطوع بها ومجمع عليها، وذكر أشياء راجحة غالبا الناس يقطعون بها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما ذكر سجد للسهو أو قال الولد للفراش، وكثير من المسائل تكاد تكون إجماع، ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى في الإجماع وذكروا مسائل كثيرة جدا، وأكثر هذه المسائل في باب الفقه وحكوا الإجماع عليها. وهذا فيه دلالة على أن أكثر مسائل الفقه يعلمها العلماء، وكل من كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيها فيها تبين له أن الكثير من المسائل ثبتت. ولهذا تجد أئمة الحديث يفتي على ضوء الحديث بعلم يقطع به ويجزم به، هذا الجزم هو الذي يجعلنا نقول إن العلم بالفقه هو من باب العلم وليس من باب الظنون كما يقول هؤلاء. وإن كان يحتمل أن يكون هذا الذي جزم به هذا العالم فيه حديث آخر يرده أو ينسخه أو نحو ذلك، لكن أغلب الفقه في كتب العلماء رحمهم الله تعالى مما يجزم العلماء رحمهم الله تعالى بأنه ثابت في الدين والشريعة وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول، وهو جواب مهم، لأن كثيرا ممن يتكلم في هذه المسائل يغلب جانب أن القول بأن الفقه كله من باب الظنون والاحتمالات، وعلى هذا ففتاوى العلماء من أولها إلى آخرها محتملة، ويضيع الدين كما قلنا بسبب ذلك. فنقول لا، مسائل العلم فيها راجع، فيها ثابت، فيها ما هو أدلته صريحة. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى ينكر بعضهم على بعض حتى في مسائل الخلاف، متى؟ إذا ترجح الدليل، إذا وجد أن هذا القول المرجوح يخالف الدليل فيرده ويقول له أنت مخالف لهذا الدليل. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة فقهية تتعلق بمتعة الحج، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول لأصحابه: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالنتيجة والمهم من هذه المسألة أن مسائل العلم الشرعي في الفقه هي مسائل علم، وقد ذكرنا هذا بالأمس. الوجه الثاني يا شيخ.
الجواب الثاني أن يقال الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن، ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا، فيقول: يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول أيضا: إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح، ويقول أيضا: العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك.
نعم، هذه طريقة الأصول، لأنه مباحث أصول الفقه هي مباحث في جمل الأدلة وطرائق الاستدلال وليس في تفاصيله. والفرق بينه وبين الفقيه أن الفقيه يستدل بالدليل بخصوصه، لكن بالنسبة لأصول الفقه لا. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام هنا يقول أن الأصول إذا تكلم تكلم بكلام عام، فيقول لك مثلا: إذا تعرض دليلان يحكم بأرجحهما، إذا تعرض خاص وعام فالخاص أرجح، إلى آخره لما تكلموا في عموم الأدلة ونحو ذلك، يذكرون قواعدها في أصول الفقه، لكن التطبيق العملي عند من؟ التطبيق العملي عند الفقيه. فإذا نظرت إلى قواعد الأصول تجدهم يذكرون هذه الأشياء المحتملة، يأخذ بأرجح الأدلة بأرجح الدليلين، فيظن الظان أن هذا من قبيل الظنون، أنه أرجح الدليلين، قد يكون هذا الدليل وهذا الدليل إلى آخره. لكن الفقيه يغوص، ينتقل من التقعيد الأصولي إلى التطبيق العملي. ولهذا أكثر وأشد عيوب أصول الفقه هو أنه اقتصر، حتى عبارة كلاما كليلا، يعني كلاما مملا أو كلاما، أكثر مشكلة أصول الفقه أنه يذكر القواعد ويقلل من التطبيقات العملية. وهذه القواعد يحفظها الإنسان، لكن لو أراد أن ينتقل إلى التطبيق العملي فسيجد هناك بون، وهذا معلوم في كل العلوم والصناعات. اللي يدرس الطب لما يجد التطبيق العملي سيجد صعوبة في الممارسة العملية ونحو ذلك، وهكذا في كل أمر من الأمور، في الفقه أيضا. ولهذا تجد أن كتب أصول الفقه لا تذكر من الأمثلة إلا قليلا، والسبب أنه قد لا تنضبط فيه القاعدة، قد لا تنضبط فيه القاعدة نظرا لوجود الخلاف في المسألة التي تذكر كمثال. إذن الأصولي هو الذي يقول لك يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن يعطي قاعدة عامة، يقدم أرجح الدليلين، يقدم الخاص على العام، إلى آخر المسائل التي يذكرونها في أصول الفقه، وهو باب وعلم عظيم معروف، بل هو أصول الفقه. الفقيه ماذا يصنع؟ تفضل.
فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين، مثل أن يقول قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاص في أهل الكتاب ومتأخر عن قوله ولا تنكحوا المشركات وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ولهذا قال المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤول عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة بعد آية البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل وهذا علم لا ظن فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن والله أعلم
نعم هذا الفقيه ينظر إلى الدليل ولهذا تجد الفقيه الذي يجتهد من خلال الأدلة عنده علم ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أو أن الحكم الشرعي دل على هذا وضرب مثال بمسألة لا يزال يقع الخلاف فيها إلى اليوم وهو حكم نساء أهل الكتاب فهل يجوز نكاح نساء أهل الكتاب إذا نظرت إلى الأدلة وجدنا ثلاث آيات آية في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وآية في الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوثر وآية في المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فتجد من يقول هذه الآية مشركات ولا تمسكوا بعصام الكوافر يقول هذه دالة على أنه لا يصح نساء أهل الكتاب من وجهين الثاني النسخ كيف النسخ؟ قال لك في الحديبية ولا تمسكوا بعصام الكوافر فلو فرض أن آية البقرة متقدمة منعت نكاح المشركات وآية المائدة أباحت نساء أهل الكتاب فالآية الأخيرة نسخت تمعي ولا لا؟ أو أن يقول كما يقول بعض الذين تكلموا في هذه المسألة إن نساء أهل الكتاب مشركات، فهن داخلات في عموم النص، إذن هن مشركات فلا يجوز لأحد أن يتزوج بهن. فيأتي نظر الفقيه كما ذكر شيخ الإسلام تيمي في تحليل هذه القضية، نظر الفقيه في هذه الأدلة فيجد أن نساء أهل الكتاب هذا خاص من عموم، النهي عن المشركات يخص منه نساء أهل الكتاب، وعلى هذا فتكون الفتوى التي يفتي بها هذا العالم بظن راجح يعتقده ويجزم به جواز نكاح نساء أهل الكتاب. طيب وهذه الأدلة؟ قالك هذه الأدلة تتعارض، هذه الأدلة دالت على منع نكاح المشركات الوثنية، والتطبيق العملي للصحابة في قصة عمر وغيره يدل على ذلك، لما نزل ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق امرأة مشركة كان متزوجا. فدل هذا على أي شيء؟ على أنه والإنسان ينظر في هذه الأدلة، ولا تنكح المشركات ولا تمسك بعصام الكوافر وآية المائدة ونحو ذلك، لما ينظر وينظر في الدليل يجد أن من ترجح لديه يجزم من خلال هذا النظر في تفاصيل الأدلة، بينما صاحب أصول الفقه قال لك إيش؟ يأخذ بأرجح الأدلة. طيب دلني على أيها أرجح الأدلة. نعم هو أعطاني قاعدة عامة قال خذ بأرجح الأدلة، لكن الفقيه هو الذي ينظر في الأدلة ويرجح، وإذا رجح يكون هذا عن اعتقاد عنده بصحة هذا الرجحان، فهذا علم، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. إيش
فصل؟ فها هنا ثلاثة أشياء: أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد، فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص، ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع، وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، وأنه رخص في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر، ولم يعرف به ابنه عبد الله، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم، لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن، فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجح بلا ريب، والشرع طافح بهذا.
هذا أيضا استكمال لشيخ الإسلام تيمية لهذه المسألة. يعني هو يقول في بداية هذا الفصل: هناك ظن، وهناك الأدلة، وهناك احتمال أن يكون فيه قول آخر وأن يكون أرجح. هذه الأمور الثلاثة تأتي مع كل مسألة: ظن يغلب عليه، وفي أدلة وهي الإمارات التي تكون إمارات على ظنه، والثالثة الاحتمال، احتمال أنه يكون هناك قول آخر، وقد يكون ذلك القول الآخر أرجح، لكن هو الآن إنما يعمل على مقتضى ظنه. طيب، هو في هذه الحالة كما يعني يمثل شيخ الإسلام تيمية حتى يطبق هذه القضية على هذه الأمثلة التي ذكرها، يذكر لك أمثلة في مثلا استصحاب الحال، استصحاب حال الدليل. عندنا الاستصحاب هو من الأدلة، صحيح فيه خلاف، لكن أكثر العلماء يقولون فيه. كيف استصحاب الحال؟ استصحاب الحال من السبب، الحال التي كان الأمر عليها قبل ورود الدليل، إذا لم يرد الدليل أو لم يثبت الدليل نستصحب الحال. وهذا معلوم في العلم الشرعي، أغلب الأمور ما دليل على إباحتها، وهو لم يرد دليل صريح في إباحتها، ما هو؟ استصحاب الحال. نستصحب الحال الإباحة إلى أن يرد دليل بإيش؟ بالمنع. وهكذا في الأحكام الشرعية كلها، هذا نوع من الاستصحاب. في نوع آخر من الاستصحاب لا تنسوه، وهو استصحاب الدليل إلى أن يرد دليل آخر أو مخصص. فالعالم إذا ورد عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، يستصحب هذا الحكم. نهى يستصحب، إلى متى؟ إلى أن يرد دليل معارض أو إيش؟ أو مخصص. ولما تنظر إلى أقوال العلماء وفتاوى الفقهاء رحمهم الله تعالى تجدها في الغالب قائمة على هذا، ثبت لديه بالدليل أن هذا منهي عنه أو أن هذا واجب، فيستصحب واجب إلى أن يأتي مناقشة أو نظر في أدلة أو نحو ذلك فيتبين أن هذا مخصوص أو إلى آخره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ثلاثة أمثلة على هذا الأمر. مثال قطع الخفين، وهنا كان عبارة الشيخ مشكلة، ولهذا وضعها المحقق بين يعني نهى عن قطع، الذي يظهر أنه أمر بقطع قطع الخفين. المسألة مسألة قطع الخفين، مسألة قطع الخفين، هنا ذكرها بالنسبة للنساء، وأيضا الخلاف فيها بالنسبة أيضا لإيش؟ للرجال، هل ورد نسخه أم لا. فتجد مثل ابن عمر استصحب النهي في أنه تنهى المرأة عن إيش؟ ها؟ عن قطع الخفين، أن تؤمر المرأة بقطع الخفين، فيستصحب هذا الدليل. لكن يأتي دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بلبس الخفين بدون قطعهما. إذن إذا علم قطع الاستصحاب السابق واستثنى المسألة. هذا مثال. مثال لبس الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، فيستصحب هذا النهي في كل حرير، فيأتي الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أصبعين أو ثلاثة أصابع تكون على الجبة أو على اللباس أو على الثوب، وهن هذا جائز. فابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من حكى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجع هو ومن يقول بقوله عن هذا القول وأجاز لبس الثوب إذا كان فيه ثلاثة أصابع من الحرير استثناء من النهي العام. مثال ثالث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج بأن يكون آخر عهده بالبيت، استصحب الدليل وأفتى به، لكن جاءه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض أن تخرج ولا تودع. إذن هذا تخصيص، هذا استثناء. هذه الأمثلة ونحوها لو تأملتها لوجدت الفقيه نظر إليها من خلال هذا الدليل وهذا الدليل فأفتى به عن ظن الراجح، وصل عنده أحيانا إلى حد العلم. وكما قلت وأكرر، كل من كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محيطا بها عنده من العلم في هذه المسائل ما ليس عند غيره، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. ولهذا تلاحظون بهذه الأمثلة التي ذكرناها، من كان علمه عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد عنده الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس خفين فليقطعهما، ثم بعد ذلك نسخ ذلك ولا يلزم قطع الخفين، نهى عن الحرير وأباح أربعة أصابع، أمر بأن يكون آخر عهد الناس الطواف بالبيت، ثم رخص للحائض، وهكذا. نعم يا شيخ.
فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة، وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم، فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن، لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم، وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص.
نعم، هذا دائما في كل المسائل، الأمور التي جاء القطع بتحريمها أو وجوبها، وجوب الوضوء، وجوب الصلاة، وجوب الحج، تحريم الخمر، هذه كلها كما نحن لا يمكن أحد أن يعارضها بالاستصحاب والبراءة الأصلية. فمن المقطوع به أن هذه الأدلة جاءت ودلالتها عامة، فهي دالة على الوجوب في أحاديث الوجوب وأدلتها، ودالة على التحريم في المسائل التي جاءت الأدلة بتحريمها، وهذا واضح والحمد لله. نعم.
وهذا القول في سائر الأدلة، مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور، كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة، وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين، بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة، فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن.
نعم، هذه أيضا أمثلة. ذكر الانتباذ في الأوعية كما في حديث وفد عبد القيس في البخاري وغيره عن الحنتم والنقير، وهذه كانوا يضعونها في أشياء فإذا وضعوا فيها فربما يتخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ، يعني عصر التمر أو العنب ووضعه فيها، لأنهم إذا وضعوه فيها يكون عرضة لأن يتخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن جاء حديث بإباحة ذلك فنسخ. فالذين لم يعلموا إلا بالنهي لم يأخذوا إلا بالنهي، وربما وفد عبد القيس ذهب إلى البحرين اللي هي الأحساء الآن
أخذوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما عندهم، فمن لم يعلم منهم بنسخ ذلك وهو إباحة ذلك، وفي هذه الحالة يكون الحكم الإسكار، يعني يجوز الانتباذ بها لكن إذا أسكر فهو محرم، لكن في الأول كان مجرد الانتباذ به منهي عنه. لأي شيء؟ خوفا من أن الانتباذ بهذا النوع من الأوعية يتخمر بسرعة أو يتحول إلى مسكر أو نحو ذلك، فهذا نوع. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور ثم أذن، وذكر مثال الصلاة إلى بيت المقدس كان هو الأصل، وكما قال المسلمون في البوادي وفي غير المدينة بل وفي الحبشة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ولما جاء تحويل القبلة إنما تحول أولئك الذين كانوا في البداية قريبين من المدينة، بل بعض المسلمين صلوا صلاة الفجر نصفها إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى مكة لما جاءهم الخبر وهم في الصلاة. فهذا كله يسميه العلماء رحمهم الله تعالى الخبر الناسخ، فيأخذ به، فأخذه به حق وعلم ولا يتعارض مع الحالة الأولى، وهذا بين والحمد لله في الشريعة الإسلامية. نعم.
فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ. وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى، فإذا رأى دليلا أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئا معذورا، وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه، وخطأه مغفور له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه. فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به. وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران، كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده وعمله، كان أكمل من غيره. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل.
نعم. القاضي أبو بكر الباقلاني له هذا الرأي المرجوح، وأنه ليس هناك في الباطن حكم، لا يوجد حكم في الباطن، وإنما هو بحسب الظواهر كما سبق أن ذكرنا، وهذا مبني على المسألة أن كل مجتهد عندهم مصيب كما ذكرنا، فعندهم هم أن المسائل كلها محتملة، وهذا القول رده الأئمة الأربعة ورده العلماء ورده المحققون، قالوا لا، لله عز وجل في كل مسألة حكم، وهذا الحكم علم يصل إليه أو لا يصل إليه الإنسان باجتهاده. ثم أعاد مسألة هل كل مجتهد مصيب، وقال إذا كان المقصود به الأجر نعم، يعني هل كل مجتهد مأجور، يعني مصيب بمعنى مأجور، نقول نعم. أما إذا كان المعنى أنه مصيب يعني في المسألة وهي المسألة العلمية فنقول لا، ليس كل مجتهد مصيب كما ذكرنا في الدروس الماضية، بل المصيب واحد، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ومقالة الباقلاني في أن ليس هناك علم أو أليس هناك حكم محدد، هذا غير صحيح. وإنما الشريعة الإسلامية جاءت بأوامر ونواهي لتحقيق مصالح ودرء مفاسد. يعني لا يمكن أن يعني يأتي الحكم بإباحة هذا وتحريم هذا ويكون يعني هذا محتمل وهذا محتمل، لا بد أن يكون في الشريعة الإسلامية ترجيح، وهذا الترجيح هو الذي يجتهد فيه المجتهد ظنا راجحا فيكون قد أصاب وله أجران. ولكن والحمد لله أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فنقول هو أخطأ لكن لاجتهاده له أجر واحد، وهكذا. نعم.
قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم: بالعلم. وكذلك قال في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم.
طيب، قبل أن ننتقل إلى مسألة شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم، شيخ الإسلام تيمية يدلل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، أن الله رفع درجته بالعلم، وهذا في مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في مسألة بطلان عبادة النجوم وعبادة الشمس وعبادة القمر، فهذا بالعلم، استدل بالعلم. وكذلك أيضا في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إذن الله ألهمه العلم، لأن لما كاد لأخيه وجعل السقاية في رحله، لو أنه حكم عليه بحكم الملك لما أبقاه عنده، لكنه سأله: ما حكم السارق عندكم؟ قالوا: حكم السارق عنده أنه يؤخذ السارق نفسه، السارق يصير عبدا مملوكا لمن سرق. فلما استخرج الوعاء ثبت الحكم واستبقى مكيدة، لكن هذا بالعلم، وصف الله عز وجل بالعلم. وإذا كان كذلك، الشيخ الإسلام تيمية يقرر هذه المسألة المهمة، وهي عبارته: وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن. هذا أصلي أيها الإخوة. الآن في العصور المتأخرة وقد أشرنا إلى هذا بالأمس، يريدون أن يلغوا الشريعة الإسلامية من خلال النظر إلى هذا الخلاف وهذا الاجتهاد، وأن الأمور كلها ما هي إلا أمور نسبية، وكل قول له قول، ولو أتيت إلى أي مسألة من المسائل ولو كانت موافقة للقوانين الغربية أو الشرقية فقد تجد فيها قولا لعالم من العلماء، حتى إن نابليون بونابرت لما احتل مصر وترجم القانون الفرنسي وأتى بالمطبعة العربية وترجم القانون جمع له مجموعة من المشايخ وقال هذا قانوننا الفرنسي، انظروا فيه في فقهكم، فنظروا فيه من خلال كلام الأئمة الأربعة، وكل مذهب فيه روايات وكل مذهب فيه أوجه وكل مذهب فيه احتمال، فأخذوا هذه المسائل واحدة واحدة يبحثون عما يوافقها، أي مسألة قال يوافقها قول ثان في المذهب المالكي، هذه أين؟ هذه رواية عند الإمام أحمد، أين؟ هذا قول عند أبي يوسف. ثم خرجوا إلى أن أكثر من 90% من القانون الفرنسي موافق لقول من أقوال الفقهاء. هذا لا يمكن أن يكون دين الله عز وجل. لكن علم العلماء، فقه الفقهاء رحمهم الله تعالى، إنما هو مبني على العلم والأدلة والترجيح، وساروا على ذلك من خلال القواعد التي قعدوها وساروا عليها. ولهذا لا بد من الترجيح، ولهذا قال تعالى في قصة داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، فلا بد من الاجتهاد ولا بد من الترجيح. والقول بأن كل مجتهد مصيب أو أن الفقه من باب الظنون مقتضى أن الإنسان يأخذ بقول أي أحد، وأنه لا يلزم النظر في الأدلة ولا الترجيح، ما دام قال بهذا قائل خذ به. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل قليل فرق بين العالم الذي نظر في الأدلة وبين المقلد، قال المقلد ليس عنده علم، المقلد إنما يقلد غيره بلا علم فقط، لكن العالم الذي اجتهد هو الذي عنده علم، إذن الفقه من باب العلم. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة، وهي مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المشهور عند المتكلمين أنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع، فقالوا الأصول هي مسائل العقيدة، وهذه لا بد فيها من العلم، والفروع هي مسائل الفقه، وهذه يكفي فيها الظن. فجعلوا مسائل العقيدة من باب العلم ومسائل الفقه من باب الظنون. فهل هذا التقسيم صحيح؟ نقول ليس بصحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه يردها، وكلامه هنا مبين لهذه المسألة بشكل واضح. لكن قد يسأل سائل، هل معنى هذا أنه ليس في الدين أصول وفروع؟ وهل ينكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل ينكر وجود أصول وفروع في الدين؟ فنقول كلا، الدين فيه أصول وفروع، وشيخ الإسلام يقرر أن الدين فيه أصول وفروع، لكن الأصول والفروع ليس الفرق بينها ما كان من العقيدة وما كان من الشريعة، أو ما كان من العقيدة وما كان من الفقه، لا، وإنما الدين بعقيدته وشريعته وأحكامه فيه أصول وفيه فروع. فمثلا الإيمان بالملائكة من الأصول، صح ولا لا؟ ركن من أركان الإيمان. لكن صفة الكروبيين، من هم الكروبيون؟ هذه من الأصول ولا من الفروع؟ سؤال، من الأصول ولا من الفروع؟ من الفروع. فالإيمان بالملائكة لو أحد أنكره لكفر، لكن أن في الملائكة ملائكة يسمون الكروبيون، لو إنسان لم يترجح عنده دليل أو لم يثبت عنده وأنكر هذا، فنقول هذا لا يكفر وليس منكرا للملائكة، لأنها مسألة إيش؟ مسألة فرعية. ولهذا يقع فيها الاختلاف، فالإيمان بالملائكة لا خلاف فيه أنه ركن، لكن بعض فروع المسائل المتعلقة بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر أصل، لكن أيهما قبل، الميزان أو الصراط؟ فرع، يختلف فيه العلماء. إذن الإيمان بالملائكة فيه أصول وفروع، الإيمان باليوم الآخر فيه أصول وفروع، هذا مثال لمسائل العقيدة. طيب، عندنا الصلاة، ركنية الصلاة وأن من أنكرها فهو كافر، هذا أصل ولا فرع؟ طيب، بعض مسائل السجود، السجود السهو أو وضع اليدين على الصدر أو نحو ذلك، أصل ولا فرع؟ فرع. الحج، وهكذا الحج، ركنية الحج هذا أصل، لكن بعض مسائل الحج فروع. الطهارة للصلاة أصل، لكن بعض فروع الطهارة فروع. إذا تبين لنا أن مسائل العقيدة ومسائل الشريعة كلها اجمعها سويا فيها أصول وفيها فروع. الخطأ الشائع ولا يزال إلى اليوم للأسف شائعا هو المنهج الكلامي الذي قسم الدين إلى أصول وفروع، قال لك العقيدة من باب الأصول والشريعة من باب الفروع، ورتبوا عليها إنها العقيدة لا تؤخذ إلا بالأدلة العلمية اليقينية، حتى إنهم في خبر الأحاد قالوا لا يحتج به في العقائد. ليش؟ قال لأن خبر الأحاد يفيد الظن، والعقائد إنما دليلها إيش؟ العلم اليقيني. أنا أقول هذا خطأ من هؤلاء، هذا خطأ ارتكبوه، وإنما الدين عقيدة وشريعة كله من باب العلم، لكن فيه أصول وفيه فروع. فمن قال مسائل العقيدة من باب العلم ومسائل الفقه من باب الظنون ويكفي فيها أدلة الظنون فهو مخطئ. ودرسنا بالأمس ودرس اليوم ترى كله يدور حول هذه القضية التي أراد شيخ الإسلام بن تيمية أن ينقض فيها أصولا فاسدة لبعض أهل الكلام، وأيضا لبعض ما أدخلوه من علم الكلام في كتب أصول الفقه. وعلى هذا تجد العلم عند العلماء رحمهم الله تعالى متكاملا، لا انفصال فيه بين العقيدة والشريعة، بل بينهما تلازم تام في التعليم والتدريس والتأصيل والأدلة والاستنباط والأصول والفروع. وهذا الذي عليه أئمة الإسلام. أما أن نحشر علم العقيدة في منهج كلامي في قضايا معينة ونقول هذه هي العقيدة، ثم العلم بالشريعة من أوله إلى آخره نقول هذه كلها علوم ظنية، فهذا خطأ وينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لبيان هذا الخطأ في دروسهم العلمية. والعلماء رحمهم الله تعالى مثلا لما حكوا الإجماع الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، حكوا الإجماع في مسائل في باب العقيدة وفي مسائل في باب الشريعة ولم يفرقوا بينهم. ومن هنا نقول كلاما عاما: أركان الإيمان، أركان الإسلام من أي باب؟ من باب الأصول. أركان الإسلام: الصلاة، الصيام، الحج، هذه كلها من باب الأصول. هل لها فروع؟ نقول نعم، أركان الإيمان وأركان الإسلام لها فروع، وهذه الفروع قد يقع في بعضها خلاف وهي من باب الفروع.
ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد، وبسط هذا له موضع آخر.
طيب، هذه مسألة، لاحظ معي، يقول هنا: قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، بمعنى أنه لا يكفرونهم، مع أنهم خالفوا في أمور أصولية كما هو مصطلح أهل الكلام. ولهذا تجد طريقة المتكلمين أنهم يكفرون من خالفهم. لماذا؟ لأنه خالف في أمر قطعي فيكفرون. أهل السنة والجماعة نظرا لأن هذه المسائل قد يكون فيها فروع، قد يقع فيها الخلاف، فإنهم لا يكفرون المخالف، ولهذا تجدهم قد يقبلون رواية صاحب البدعة إذا تحققت فيه إيش شروط الرواية الأخرى، وهي أن يكون صدوقا، فيقبلون روايته. وفي كتب مصطلح الحديث تفصيل طويل عريض في مسألة حكم الرواية عن أهل البدع. أيضا هم يصلون خلفهم ويصلون عليهم وإن كانوا مبتدعا ولا يكفرونه، فدل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن بعض المسائل يقع فيها الخلاف، وأن هذه المسائل قد يخالف فيها في مسائل عقدية في الفروع أو في الأصول، يعني في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة، ويكفر صاحبها. وقد يخالف في فروع هذه أو تلك فلا يكفر صاحبها. طبعا نحن عندنا الذي يخالف في مسائل الأحكام الفقهية معروف أمره وشأنه، ولم يزل العلماء يختلفون، لكن لو خالف في مسائل من مسائل العقيدة لكنها فرعية، في هذه الحالة يبدع يضلل، لأنه مخالف لصريح الدليل لكنه لا يكون. طيب، لماذا في مذهب الإمام أحمد وغيره أنه لا تصح الصلاة؟ فيقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما قالوا بعدم صحة الصلاة من باب إيش؟ من باب إنكار المنكر، من باب الزجر، من باب الزجر. ولهذا لو طبق هذا في بلاد المسلمين لانزجر أهل البدع ونحوهم عن مخالفة السنة. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو باب عظيم جدا، ولهذا تجدهم يفرقون بين من يظهر البدعة وبين من يخفيها، فإذا كان مظهرا لها ونحو ذلك فإنه لا يصلى خلفه، إذا كان يخفيها يصلى خلفه، ونحو ذلك من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى.
والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي، وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات، والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى كما في مسائل الأحكام.
طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول للرد على أولئك الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع، وجعلوا الأصول هي إيش؟ مسائل العقيدة، والفروع هي مسائل الفقه أو الأحكام الشرعية. طيب، كيف تفرقون بين ما هو أصلي وما هو فرعي؟ كيف تفرقون بين الأصول والفروع؟ يأتون ويقول لك الأصول دليلها قطعي والفروع دليلها ظني، فنقول لهم كثير من مسائل الفروع دليلها قطعي، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج وتحريم الخمر، هذه كلها دليلها قطعي. إذا مسألة قطعي وظني ليس مختصا بعقيدة ومسائل فقهية، وإنما هو متعلق بنفس المسائل. أحيانا يقولون الأصول هي العلميات الخبريات، والفروع هي العمليات. الأصول هي العلميات والفروع هي العملية. يا أخي، عندنا الصلاة فيها جانب علمي وجانب عملي، فيها جانب عملي وهو أنها تؤدى بأركانها وما جاء في صفتها إلى آخره هذا، لكن أيضا فيها جانب إيش؟ جانب علمي، وهو وجوب اعتقاد وجوب الصلاة، ومن جحدها كفر. مثله الحج، فيه جانب علمي وهو وجوب الحج، ومن أنكره كفر. إذن الصلاة والزكاة في والصيام فيها جانب علمي وفيها جانب عملي، وعليه فتفريقكم غلط. قولكم الأصول هي الخبريات والفروع هي العمليات خطأ. أحيانا يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وهذا من أفسد أنواع التفريق. الأصول عقليات والفروع سمعيات، يعني هذا لا يقوله إلا غلات العقلانيين الذين يقدسون العقل، وإلا فلو كان الأمر كذلك فإن كثيرا من مسائل العقيدة هي عندنا سمعيات دل عليها السمع، بل عقول البشر كلها المخالفة لما جاءت به الرسل كلها متعارضة معها، وإنما يوافقها العقل الصريح الصحيح هو الذي يتوافق مع النقل. فإذا قال هؤلاء الأصول هي العقليات، من أين تستنبطونها؟ وما هو مصدرها؟ وما هي؟ وبأي عقل تقيسون العقليات؟ عقل أرسطو ولا أفلاطون ولا عقل ابن سينا ولا الفارابي ولا عقول الفلاسفة المتقدمين أو المتأخرين؟ بأي عقل تقولون هذه أصول؟ أما السمعيات فهي عندنا فعلا ثبتت ودلت عليها الأدلة الصريحة، وهي أيضا أدلة دلت على أصول وعلى فروع، والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ومسائل الدين من العبادات والمحرمات، كلها دلت عليه الأدلة السمعية وهي عندنا أصول. ولهذا يترتب على هذا يعني تخليط عنده، لأنه لو كانت القضية عقلية فالمخالف فيها ليش تخطئ؟ كيف تجعلونها عقلية ثم تقولون قطعية وعلمية والمخالف فيها كافر؟ طيب العقول تتفاوت، ماذا تقصدون بالعقل؟ ما هو العقل الذي تقولون إنه دلالته قطعية؟ عندهم خلاف وينتهي بهم الأمر أحيانا إلى أن يستخلصوا من دلائل القطعيات المتفق عليها الأمور البديهية، ويذكرون هذا في كتب المنطق وغيره، يسمونها مبادئ العلوم. ومبادئ العلوم هذه هي التي نرتقي بها إلى العلوم الأصلية. مثل ماذا مبادئ العلوم العقلية؟ قالك مثل أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، هذه علوم، هذه الكل يعرفها، هذه علوم بديهية. أما إذا أنت تريد أن تصل إلى مسألة وجود الخالق ودلالة خلق السماوات ونحو ذلك، فالفلاسفة أعجز وأعجز من أن يأتوا بدليل صحيح، ولهذا تخبطوا حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار وجود الله والقول بقدم العالم. والله عز وجل خلق بني آدم على طبيعة وعقول وإرادة لا يصلحها إلا طريق الأنبياء، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حاجة البشرية إلى الأنبياء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولا يصلح هذا العالم ولا يصلح الناس إلا ما جاء عن طريق الهداية الربانية، وهذه ليس لها طريق إلا طريق واحد، وهو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العالم اليوم يتخبط، العالم اليوم وهو صار كالقرية الواحدة، اليوم العالم يتخبط. ائتوني اليوم بمذهب فكري عقدي أو سياسي أو غيره يقدم لهذا العالم على أنه مصلح لهذا العالم. العالم لا يزال وإلى اليوم يجرب، جرب الشيوعية بعقيدتها ومنهجها الاقتصادي وفشل، جربت القوميات والمناهج القومية والوطنية والاشتراكية وغيرها وفشلت، واليوم ينادون بالمذهب الليبرالي الغربي، الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم يفشلون اليوم، لأنه تبين أن هذه المبادئ إنما هي للرجل الغربي فقط، ويرفضون رفضا قاطعا أن تأخذ منها الشعوب ما يصلح لها، لأن الشعوب الإسلامية بصفة خاصة لو أعطيت حريتها لاختارت إسلامها ودينها وعقيدتها. إذن يا شباب المسلمين، من الذي ينخدع بالمنهج الليبرالي الغربي؟ منهج عنصري مثل عنصرية اليهود، عنصري مثل عنصرية اليهود. هو يقول أنا أختار ما أشاء، ليش؟ لأن دينه محرف، وقائم على كنائس باطلة ومذاهب فلسفية إلحادية، وعندهم استعداد أن يستبيحون أي شيء، ولهذا هم يجعلون برلماناتهم يمكن أن تبيح أي شيء، وقد أباحت الشذوذ وجعلته أمرا نظاميا في الدولة، بينما الشذوذ في دين الله عز وجل كما في قصة قوم لوط. أهلكهم الله هذا الإهلاك الذي لم تهلك به أمة، وكان قوم لوط يقولون للوط ومن معه من المؤمنين أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اليوم في عالم الأنظمة العالمية يقول لك هذا جائز مباح ويدعون إليه، بل يفرضونه أحيانا على الشعوب. لا يجوز لك أن تميز، هذه أنظمة بشرية. ومن الذي ينخدع بهؤلاء أنهم صادقون يريدون الخير للأمم؟ كلا والله، ثبت كذبهم وكيلهم بمكاييل مختلفة، وثبت دجلهم. في مقابل هذا الفشل كله في عالم اليوم، ما هو الدين الصحيح الصافي القائم على الأدلة الصحيحة؟ والله يا أيها الأخوة لا يوجد اليوم إلا الإسلام. الدين الوحيد كتابه محفوظ، سنته محفوظة، أركانه ومعالم شريعته قائمة كالجبال الراسيات، لا يستطيع أحد أن يغير حكمه، حتى ولو استنكره الغرب والشرق وقالوا هو وحشية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم الله لا يستطيع أحد كائنا من كان، ولو أتيت بمئة ألف عالم منحرف مبدل محرف لدين الله ينتسب إلى الإسلام وأقنعته وأعطيته من الأموال ما يملأ كل شيء، والله ثم والله لا يستطيع أن يغير حكم الله عز وجل. حكم الله أقوى من الدنيا وما فيها. فهل يعي أهل الإسلام حقائق هذا الدين وعظمة هذا الدين، وأنه ليس في شريعتنا وديننا شيء نخجل منه ولا نستحي؟ هذه أحكام الله، رفضوها ليرفضوها، لكن هي أحكام الله وهي الصالحة المصلحة للبشر. أما أن يكون في بلاد المسلمين من يسير مع هذا الغرب وتصبح أحكام دينه المقطوع بها تصبح عنده، وهي أحكام مجمع عليها مقطوع بها تصبح عنده وحشية ويخجل منها، وإذا تحدث عن الإسلام لا يأتي إلا بما يرضي هؤلاء. نعم، نحن في ديننا ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي أحكام أمورنا وجهادنا كلها مضبوطة، لكن أيضا نعتز بديننا، نعتز بشريعتنا. لكن هذا المنهج الفلسفي المشكل الذي يريد أن يجعل القضية قضية عقلية، وأنه هذا هو العلم، وأنه مسألة الشريعة ما هي إلا ظنون واختلافات، لا والله، دين الله عز وجل محفوظ وعظيم وقائم، ولن يستطيع أحد أن يغير منه حكما واحدا. حديث محكم رواه الإمام مسلم في صحيحه أقوى من كتب العالم كلها من أولها إلى آخره، لأن كل أفكار العالم قابلة للأخذ والرد، أما هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، يؤمن به الإنسان المؤمن ويصدق بما جاء به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فليس ديننا لعبة يتلعب به، والعلم الشرعي والتأصيل الشرعي هذا هو أصله، والأمة الإسلامية لا يمكن أن تعود لها عزتها إلا إذا أعادت العزة والاعتزاز بالدين إلى قلوبها. تعظيم الدين والإيمان به وتوحيد الله، ما لم يكن هذا في القلب فلا يمكن للإنسان أن يقدمه للآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه يقرر هذه الأصول وهو يناقش الفلاسفة والمتكلمين، يعيدك إلى الأصل. وهذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى. كان السلف رحمهم الله تعالى عندهم عزة بدينه، ولهذا لم يحتاجوا إلى شيء، فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم واستفادوا من كل ما عندهم من أنظمة إدارية وعسكرية، بل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر خطة عسكرية طويلة المدى في تنفيذها أخذها ممن؟ من الفرس. لما تحزب الأحزاب استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنعون، هل يقاتلونهم خارج المدينة أو داخل المدينة؟ وبعد المشاورة الحربية أشار سلمان الفارسي بأي شيء؟ بخطة عسكرية فارسية. قال يا رسول الله أرى أن نحفر الخندق، فإننا في بلاد فارس إذا هجم علينا عدونا تخندقنا. وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة الفارسية ونفذها، وصعق المشركون. 12,000 كانوا يريدون أن يكتسحوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة، يصعقونها في ساعة واحدة، يدخلون ويقضون عليها. وكانت الخطة العسكرية هي هذا، ادخل المدينة وتحتلها وتقضي على من فيها من المسلمين. فإذا بهم يواجهون الخندق مفاجأة لهم فارتدوا وقالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. شفت العبارة، العرب ما تعرف هذه المكيدة. ولكم أن تتأملوا وتستحضروا الحدث. 12,000 ماذا سيصنعون؟ عندهم خطة عسكرية، فشلت الخطة. كيف ستنظم 12,000؟ أنت عندك خطة عسكرية، الآن بدأ رجعوا على أعقابهم ينظمون أنفسهم وخيامهم وأفعالهم إلى آخره. ولهذا مكثوا 14 يوما قبل أن يحاولوا الهجوم على القلعة، وهذا بداية الهزيمة. ثم أنزل الله عليهم جنودا وريحا لم يراها الناس، ونصر الله عباده المؤمنين. متى نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لما إيش؟ أخذ بالأسباب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب إيش؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الثبات على الدين واليقين بنصر الله والعبودية لله والأخذ بالأسباب المادية، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا نحن اليوم والحمد لله الذي أكرمنا بأن نكون من المنتسبين إلى هذا الدين، لأن هذا عز لنا، وإلا فدين الله للعالمين جميعا. فإذا أكرمنا الله بذلك فعلينا أن نعرف قدر هذا الدين وعظمة هذا الدين. إذن التقسيم إلى عقليات، إلى أصول وفروع، تبين إيش من خلال الأوجه السابقة؟ بطلانه وصحة التقسيم الذي قرره المحققون وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. الأصول فيها عقائد وفيها أحكام شرعية وفيها مسائل فقهية، والفروع أيضا فيها عقائد وفيها مسائل فرعية. أظنها وضحت يا مشايخ، وضحت إن شاء الله، وفقكم الله. طيب ننتقل للمعتزلة، تفضل يا شيخ.
وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى كما في مسائل الأحكام، مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين ومسائل الأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد، وهي التي توالي المعتزلة من وافقهم عليها ويتبرؤون ممن خالفهم فيها. وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره، لكنهم غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور كما تقدم. وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم كأبي الحسن الأشعري وأصحابه، فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة، وكان عندهم علم ليس عند أولئك، وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء، وكل من الطائفتين لم تحط علما بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور بما علموا بعضا، بل علموا بعضا وجهلوا بعضا.
هذه إشارة إلى أنه حتى في خلاف الأصول أحيانا تجد عند بعضهم من العلم ليس عند الآخر. يعني أعطاك مثال، الأصول الخمسة عند المعتزلة وسبقت: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقابلهم الجهمية. المعتزلة في القدر قدرية نفات، والجهمية إيش مذهبهم؟ جبرية. في باب الإيمان الجهمية مرجئة والمعتزلة وعيدية، والمعتزلة وعيدية، وهكذا. فإنك واجد، هذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذه الطوائف التي خالفت في هذه الأصول تجد أنها خالفت في أمور عندها من الحق ما ليس عند الطائفة الأخرى. ومن هنا لما تأتي لتتبين منهاج أهل السنة والجماعة، لأن هذه طوائف منتسبة إلى المسلمين في الجملة، إذا أتيت إلى أهل السنة والجماعة ولو وجدتهم يجمعون بين إيش؟ بين القولين المختلفين على وجه الحق، لأنهم وسط. لما يقول لك مثلا في القدر وسط بين القدرية والجبرية، إذا معناها القدرية عندهم جانب حق والجبرية عندهم جانب حق. القدرية عندهم جانب حق في مسألة إرادة الإنسان وفعل الإنسان، لكن عندهم جانب باطل وهو إنكار تقدير الله للأمور وأن الله يخلق أفعال العباد. تجد الجهمية عندهم جانب حق وهو أن الله قدر وأن قدره نافذ، لكن عندهم جانب باطل وهو القول بأن العبد مجبور ليست له إرادة ولا قدرة. إذا جمعت الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء وجدت الحق مكتملا قال به السلف رحمه الله. وهكذا في مسألة مرتكب الكبيرة، المعتزلة يقولون إنه إيش مستحق للوعيد وهم وعيدية، والمرجئة يقول لا مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة أخذوا ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء من حق، فصار مذهبهم في المسألة وسطا، وهكذا في كثير أو كل المسائل. نعم يا شيخ.
فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقا، فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور. أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه، ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحا. ويقولون القبيح هو ما نهي عنه وهو لا ناهي له، ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكرا وشركا، والنهي عن كل شيء وإن كان توحيدا ومعروفا، فلا ضابط عندهم للفعل. فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب، ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح، ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها، ولا ما به يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نقضوا أصلهم. وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وعندهم هذا لا فائدة فيه، فليس في الممكن قسط وجور حتى يكون قائما بهذا دون هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
هذا مثال المعتزلة يركزون على مسألة عدل الله وحكمته، بينما الجبرية الجهمية ناقضوهم في ذلك وأنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله، وقالوا الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء، وعمموا ذلك إلى حد أنهم جوزوا. لاحظ معي، من ينكر الحكمة والعدل في أحكام الله وغيرها فإنه قد يجوز على الله عز وجل ما لا يمكن أن يقول به أحد. يعني الشيخ الإسلام هنا يقول جوزوا أن يأمر الله بكل شرك وقبيح. لاحظوا معي، الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل يجعلون مجرد الأمر هو الحكمة، وهذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وحتى تتضح المسألة، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون كل ما أمر الله به فهو حسن، وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح. هذا في الجملة صحيح، لكن لأنهم أنكروا حكمة الله وعدل الله وأن الله منزه عن الظلم وتفسروه بتفسيرات خاطئة جوزوا. كيف جوزوا؟ قالوا لو أمر الله بالشرك لكان حسن، ولو نهى الله عن التوحيد لكان قبيح، ولو أن الله أدخل المشركين الجنة يوم القيامة لكان حسنا، ولو أدخل المؤمنين الموحدين النار لكان حسنا. هل يقول هذا عاقل؟ طبعا لا يقول هذا عاقل. يقابلهم المعتزلة قالوا لا، الأمور لا حسن ولا قبح. لكن أولئك غلوا حتى جعلوا العقل مستقلا في معرفة الحسن والقبح، وغلوا في إثبات التعليل حتى جعلوا المصلحة تعود للمخلوق. أهل السنة والجماعة وصل في هذا، أثبتوا الحكمة والتعليل وأن الحكمة قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وأيضا قالوا ما أمر الله عز وجل به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح. لكن قالوا لا يمكن أن يأمر الله بما هو قبيح، الله منزه عنه. هل يمكن أن يأمر الله بالشرك؟ قالوا لا يمكن. لماذا هؤلاء قالوا هذه المقالة؟ لأنهم غلوا في باب الجبر وقالوا الله يفعل ما يشاء ويختار. فإذا قيل لهم مثلا لو أدخل الله أهل الجنة النار وأدخل الكافرين الجنة، هذا ظلم. قالوا هذا ليس ظلما، لأن الظلم عندنا، انظروا إلى التعليل، الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير. ما هو الظلم عندهم؟ التصرف في ملك الغير. أما مالك الملك إذا تصرف في ملكه بأي شيء فليس ظلم. فهل هذا هو المصطلح المعروف في معنى الظلم المعروف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلا. لكن هؤلاء أدى بهم مذهبهم في الجبر إلى أن يفسروا الظلم بهذا التفسير. ولهذا إذا قيل لهم أنت تقول العبد مجبور ومع ذلك سيحاسب يوم القيامة، هذا ظلم، قالوا لا، ما هو ظلم، لأن الله يتصرف في ملكه. بينما المعنى الصحيح للظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا حرمه الله على نفسه. فمعنى الظلم عند المعتزلة قاس الله بخلقه، فجعلوا تعامل الله مع خلقه كتعامل المخلوق مع المخلوق، وهذا باطل. وعند هؤلاء قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا معنى باطل. أهل السنة والجماعة لهم في هذا منهج واضح. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن هؤلاء تخبطوا في هذه المسائل إلى آخره، حتى أجازوا ما لا يقبله عقل. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أن هؤلاء الجبرية الجهمية الذين ظلوا في هذا الباب وغلوا فيه، إذا قيل لهم إذا كنتم تجوزون على الله كل شيء، ألا يجوز أن يظهر المعجزة على يد كذاب؟ عندكم جائز. قيل لهم أجيبوا، لم يستطع أن يجوبوا بجواب صحيح، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يجوبوا بجواب صحيح إلا على طريقة أهل السنة أو طريقة المعتزلة، وهي أن الله عز وجل منزه عن هذا، عاد عقلا أو عقلا وشرعا. لكن على طريقة هؤلاء أن الله يجوز أن يدخل أهل الجنة النار وليس بظلم، ما المانع أن أيضا يؤيد الكاذب بمعجزة وليس بظلم؟ فهذا دليل على ضلال هؤلاء وانحرافهم. نعم، تفضل يا شيخ.
وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة، وقد فسروا الحكمة إما بالعلم وإما بالقدرة وإما بالإرادة، ومعلوم أن القادر قد يكون حكيما ويكون غير حكيم، كذلك المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفها، والعلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها، فليس عندهم في نفس الأمر أن الله حكيم. وكذلك الرحمة ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء، فليس إلى نفع العباد وضررهم سواء، فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا.
طيب، هذا معروف، أنكروا الحكمة وأنكروا الرحمة وأنكروا المحبة وفسروها بالعلم، فسروا هذه بالعلم وبالإرادة، فيقال لهم هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. القادر قد يكون حكيم وقد يكون غير حكيم، المريد قد يكون حكيما وقد يكون غير حكيم، الإنسان له إرادة قد يكون حكيما وقد يكون سفيها، والعلم هو مطابقة المعلوم لما هو به سواء كان حكمة أو سفها. العلم هو مطابقة الشيء، صح ولا؟ يعني من العلم ما يسمى علم وهو إيش؟ ها؟ وهو سبب. إيش معنى علم؟ يعني إنه نقل صحيح. أنتم معي ولا لا؟ يعني فلان ثبت لديك إنه إيش؟ قال قولا سفيها، هذا علم ولا ما هو علم؟ لكنه كلامه سفه. فقولكم إن الحكمة ترجع إلى العلم أو ترجع إلى القدرة أو ترجع إلى الإرادة باطل. نعم لا بد لها من علم، لا بد لها من إرادة، لا بد لها من قدرة أحيانا، لكن هذه غير تلك، فتفسيرها بها فاسد. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى أثبتوا لله علما وقدرة وإرادة وحكمة. وهكذا في كل المسائل، حتى صفة الرحمة لم يجعلوها صفة قائمة بالله عز وجل، وهذا عند جميع الجهمية. أنكروا أن تقوم بالله صفة الرحمة، وأهل السنة والجماعة يقولون تقوم بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، الله رحيم ويرحم عباده.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين تناقضهم في الصفات والأفعال، حيث أثبتوا الإرادة مع نفي المحبة والرضا ومع نفي الحكمة، وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض، وأن المتفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا منهم، فإن الرازي ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة ورجح فيها نفي الإرادة، لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهم.
نعم وهذا وقع، تناقضهم في الصفات والأفعال في قضية الإرادة والمحبة وتلازمهم. هؤلاء جعلوا الإرادة هي إيش؟ ها؟ هي المحبة، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلما خلطوا في هذه الأسماء والصفات صار كتخريطهم في نفي بعض الصفات وإثبات بعض. فعند المعتزلة والجهمية وغيرهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والدينية، الإرادة المقتضية للمحبة والإرادة الكونية التي لا تستلزم ذلك. أهل السنة والجماعة فرقوا بينهما فاستقام لهم الفهم الصحيح لهذه المسألة، فأثبتوا الإرادة الكونية الشاملة لكل شيء، ثم أثبتوا الإرادة الشرعية وقالوا الإرادة الشرعية هي المقتضية للمحبة، وعليه فهناك إرادة عامة لا يخرج منها شيء، وهي إرادة الله الكونية، يدخل فيها الحق والباطل والكفر والشرك وكل شيء. ثانيا هناك إرادة شرعية فيها أمور يريدها الله ويحبها وأمور لا يريدها الله ولا يحبها. ما هي؟ المقتضية للشرع، أرادها الله وأحبها. فالصلاة يحبها ويريدها، والكفر يبغضه الله ولا يريده. من خلط بين الإرادتين اضطرب منهجه كما فعل المتكلمون من المعتزلة والجبرية. بل هنا شيخ الإسلام يذكر تخبط حتى الفلاسفة أنهم أشد تخبط من هؤلاء، لأن الفلاسفة أعظم تعطيلا، الفلاسفة يعتبرون غلاة الجهمية، لأنهم لا يصفون الله لا بأسماء ولا بصفات، وإنما يصفونه بالسلوب والإضافة. السلوب النفي، ليس له علم، ليس له كذا، ليس له، ليس له. والإضافات يضيفون إليه، يقولون هذا العالم خلق الله، الله علة العالم من باب الإضافة، لكن لا يثبتون له صفة تقوم به بأنه عالم. ثم يقولون الصفة هي الأخرى، ثم يقولون الصفة عين الموصوف. هذا المذهب الفلسفي، يعني الإرادة هي عين القدرة هي عين العلم، ثم أيضا الإرادة هي عين الموصوف، الصفة عين الموصوف. هذا كله ضلال، لأنهم جهمية غلاة في تعطيل الله عز وجل عن صفات. واضح يا مشايخ؟ فذكر مثال في مسألة الإرادة، لأن الفخر الرازي إمام أشعري خاض في ميادين الفلسفة، ولهذا بعضهم يصنف الفخر الرازي على أنه فيلسوف، وله كتب في الفلسفة وكتب في علم الكلام، بل يعتبر الرازي هو المؤصل الحقيقي للمذهب الأشعري في القرون التي جاءت بعد الفخر الرازي، وكتابه أساس التقديس يعتبر عمدة للأشاعرة المتأخرين لا يكادون يخرجون عنه، وهذا الكتاب للرازي هو الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض أساس التقديس الذي طبع في 10 مجلدات، وطبع طبعا جزء منه لأن الكتاب لم يصل إلينا كاملا. هذا الكتاب الذي طبع في المدينة النبوية، طبعته مركز السنة، هذا الكتاب هو نقض لكتاب الرازي الذي هو عمدة للأشعرية إلى يومنا، هذا هو عمدة للمتأخرين من الأشعرية. الفخر الرازي أيضا له كتب فلسفية، فخاض في الفلسفة وجرى بينه وبين الفلسفة نقاش. الفلاسفة يقولون بحدوث العالم بلا إرادة من الله، المتكلمون ومنهم الرازي يقولون يخلق الله بالإرادة، لكن لما كانوا قد خلطوا في صفة الإرادة أحرجهم الفلاسفة إلى حد أن الفخر الرازي كاد أن ينكر صفة الإرادة، وهو الإمام الأشعري. لأن الفلاسفة يقولون أن حدوث العالم بلا إرادة من الله، يسمونها الفيض، لكن المتكلمون من الأشعرية وغيرهم يقولون بإرادة أزلية. إرادة أزلية، نعم الله موصوف بصفة الإرادة أزلة، لكن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فصار في نقاش لا أدخل فيه، إنه الفلاسفة قالوا لهم لماذا إذا كانت هذه الإرادة الأزلية لا تكون موجبة لوجود العالم أزلا؟ إذا كانت الإرادة لا ترجح أحد الأمرين، إذا لماذا لا تكون موجبة لوجود العالم في الأزل؟ ما استطاع الرازي يجاوب، وما استطاع هؤلاء أن يردوا على قول الفلاسفة. ما هو السبب خطأهم في مسألة صفة الإرادة التي هي إحدى الصفات السبع التي يثبتونها؟ فأراد شيخ الإسلام تيمية من هذا المثال أن يبين أن ضلال هؤلاء الفلاسفة أشد من ضلال المتكلمين، وكل منهم له من هذا الباب نصيب. لعلنا نقف عند هذا ونجيب على بعض الأسئلة. ما مناسبة ذكر موضوع الأمس واليوم لما قبله في مسألة المفارقة بين طوائف البدع؟ هو أراد أن يبين مسألة الراجح، الراجح، وأنه حتى في المسائل الكلامية التي هي عند أهل البدع ويبنونها على العلم، هما هو إلا رجحان، والدليل وجود طوائف أخرى تخالفهم. تقول باب الفاتيكان تبرأ من اليهود من قتل المسيح، فمن قتل المسيح عندهم؟ ما أدري، من قتل المسيح يمكن يجعلهم الرومان في ذلك الوقت، أو لا يعرف من قتله، يسأل البابا الذي أنكر هذا. توضيح الفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. اعتقاد الرجحان قال الشيخ الإسلام هو علم، أما رجحان الاعتقاد فهو الظن، تقسيم الفروع عند شيخ الإسلام والمتكلمين. المتكلمون يقسمون الدين إلى أصول وفروع، فيقولون مسائل العقيدة أصول والفقه فروع. شيخ الإسلام يقول هذا خطأ، الدين شريعة وعقيدة فيه أصول وفيه فروع. مسائل العقيدة فيها أصول وفيها فروع، ومسائل الفقه فيها أصول وفيها فروع. ما الفرق بين العقيدة والشريعة؟ هذه بيناها قبل قليل. من قال هؤلاء الذين يقولون الحق نسبي في الدين خاص، هل نحتج عقلا بالعلم والصناعات تبنى على الأرجح؟ صحيح، هذا صحيح، نعم. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر الطب والصناعات هو إشارة إلى هذا الأمر. يعني هل لواحد الآن من الذين يتكلمون في هذه المسائل لو جئته وقلت له يا أخي كل أي رأي طبي يأخذ، خذ بأي رأي طبي، قال لك لا يا أخي، لا يا أخي، هذا الطبيب عنده علم، هذا الطبيب عنده تخصص. فهذا دليل على أن هؤلاء ينقضون أنفسهم بأنفسهم. طيب، قمت بدفع مال من الحصول على وظيفة مدرس في أحد المعاهد الأزهرية، هل هذه رشوة؟ إن كان هذا المال لصاحب المعاملة تعطيه 200 ريال علشان يحمل المعاملة عنك كالمعقب فهذا جائز. أما إذا كان لا تعطيه 2000، 5000، 4000، 10000 فهذه رشوة. ما الفرق بين المتكلمين والفلاسفة؟ المتكلمون هم تلامذة الفلاسفة، أخذوا بعض أصول الفلاسفة، لكن الفلاسفة في الغالب عندهم قضايا حاسمة في العقيدة، يعني لا يقرون بالله ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ويكونوا بقدم العالم، بينما المتكلمون مخلطون لكنهم يتأثرون بالمنهج الفلسفي. يقول هذا نسمع، أنا أحد الطلاب الوافدين ونسمع بعض المسلمين وغيرهم يقول كلمة الوهابية، وهل هي عيب أم شرف لأهل السنة والجماعة؟ وكيف جاءت الكلمة وماذا نرد على قائلها؟ فيه كتيبات تكلموا عن قضية الوهابية، الوهابية نفسها وكلمة الوهابية هذه الأصل فيها أن بعض أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بدأ دعوته وانتشرت صار أعداء هذه الدعوة التي تدعو إلى التوحيد صار أعداؤها يلمزونه بأنه وهابي، بناء على أن هذه الكلمة تعطي ظلالا بأنه أتى بدين جديد أو بمذهب جديد غير معروف. وكلمة وهابي يعني نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، فنسبوا ما دعا إليه شخصيا واشتهرت وانتشرت. لكن الصحيح أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما دعا إلى تجديد منهج أهل السنة والجماعة، ليس هو إليه، وإلا فالتهم التي وجهت إليه كثيرة، حتى قالوا إن محمد بن عبد الوهاب يزعم أنه رسول الله، يقول إن محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى نفسه وأنه نبي. فهذا كله من باب الكذب ومن باب اللمز، وإلا فكلمة الوهابية إنما جاءت من قبل هؤلاء ونحن لا نستخدمها. لكن لو أن أحدا من الناس قصد بها مقصدا حسنا وقال أقصد بالوهابية أولئك الذين يدعون إلى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وذكر المنهج الصحيح، فنقول له يا أخي كلامك صحيح لكن وصفك لهذا بالوهابية غير صحيح. لماذا المخالف في الفروع الفقهية يخطأ وفي الأصولية يضلل ويبدأ؟ لأن الأمر متعلق بإيش؟ بأن المخالف في الأمور العقدية هو مخالف لأصل، يعني فيه هناك اختلاف مذموم واختلاف ممدوح. الاختلاف الممدوح هو الاختلاف القائم على الاجتهاد في المسائل. الاختلاف المذموم هو أن تخالف الحق، وإلا فما أحد يقول لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم محمد يدعو إلى قول وهو التوحيد، والمشركون يدعون إلى قول آخر وهو عبادة الأصنام، قولان اختلفا. لا، مثله الآن اليهود والنصارى، هل نقول هذا قول؟ ولهذا كل قول يخالف هذه الأصول فهو مخالف للحق، بمعنى أن تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة ونحوهم تأويلات مخالفة للنصوص، ليس التأويل والاجتهاد فيها صحيحا، وإنما هو تأويل باطل، ولو سمي عملهم اجتهادا فهو اجتهاد فاسد وباطل. إذن المخالف للحق مبتدع. إنما هل هناك فيه مسائل عقدية قد يختلف فيها بعض أهل السنة؟ قلنا لكنها قليلة. أما الأصول في باب الإيمان والتوحيد والصفات والقدر وغير ذلك فهذه واضحة معالمها، وإنما خالف فيها أهل البدع. أما لو أننا أخذنا بطريقة العلمانيين وكنا كل مجتهد مصيب لكنا نعم، كما في الفروع الفقهية أيضا في الفرق الكلامية وأهل البدع كلهم مصيب، وننتقل منهم إلى اليهود والنصارى كلهم منهم مجتهد. لكن الاجتهاد إذا خالف النصوص المقطوع بها فهو فاسد باطل. مثل الإنسان لو قال لك أنا أقول الخمر حلال، ما نقول هذا اجتهاد، هذا باطل. وإذا قاله مسلم ومثله لا يجهله فهو مرتد. لكن لو خالف في مسألة من فروع تحريم الخمر قد يختلف فيها الفقهاء. قال ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة، قصد بقوله ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة بدعة في مقابل الرافضة، يعني أهل السنة الذين عندهم بعض البدع في الأذكار ونحوها، يعني بدع في الأذكار والعبادات ونحوها لأهل السنة داخل أهل السنة في مقابل الرافضة. فلا نقول بدعة الرافضة مساوية للبدعة التي يقع فيها السني في مسألة في ذكر أو عبادة أو حد. فيقول ينتقل من بدعة عظيمة إلى بدعة أخف منها، هذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عبارته. يقول لو أشرت إلى هذا الموضع، دائما يقول شيخ الإسلام وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، هذا طبعا يحتاج إلى تتبع وصعب أن الإنسان يحيل عليه، لكن في بعض المسائل تجد الإحالة عليها سهلة، مثل قضية اختلاف المتكلمين ذكرها، تجدونها في مجلد الصفات في مجموع الفتاوى وفي أيضا في التدمرية والحموية وذكر المسائل هذه. هذا يقول مؤتمر النصارى الذي عقد في نيقيا سنة 1325 ميلادية أو 325 ميلادية، لا 325 ميلادية يعني قبل الإسلام، مؤتمر نيقيا قبل الإسلام. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.